نحمد ونستعين ونستغفر ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أما بعد نبدأ بتوفيق الله وعونه دروس الفقه والفقه يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر من متابعة دروسه وإلى استذكار يحتاج مننا إن يعني إن اللي بيعطي الفقه الفقه يعني يعطيه بما يتناسب مع اللي بيقبله هذا هذه المادة إما أن يعني يتناسب مع اللي بيستمع المفروض من الفقه في مسائل في معضلات لكن المفروض أن هو يعطى بما يتناسب مع واللائق اللي بيدرس هذا الفقه أرجو مش حاضر مش حاضر أكتب الكتاب مش حاضر فمطلوب مننا ان احنا نستعد لقبول هذا الامر الثاني ان دروس الفقه ما هيش مجرد يعني استماع زي دروس يعني الرقائق ودروس السيره يعني ممكن ان نستمع ونستوعب لكن الفقه يحتاج الى مدارسه يعني يحتاج منكم ان يبقى فيه دفتر وقلم مسائل نحن نقيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم التعلم ويقول قيد العلم في الكتاب قيد العلم في الكتاب فالمنتهى إن شاء الله إن هو يعني يستمر في مدارسة هذه المادة محتاج إنه يتابعها كدرس كدرس علم ويكتب ويعني يشوف المسائل بتاعتها ويسأل فيها يتباحث فيها بحيث ان هو يعني يقبل هذه المادة ويستوعبها ويستطيع ان هو كمان يعمل بها ويبلغها فأرجو يعني ان نتفق على هذا نتفق على الصبر على الدرس وعلى فهمه وان احنا يعني هذه المادة ندرسها كمادة دراسية يعني كمادة دراسية وليس يعني مجرد ان احنا الدرس في ذاته وحضور الدرس في ذاته خير وبركه لانه درس علم لانه في مسجد لانه اجتماع على خير لكن احنا عايزين فوق هذا ان يبقى موضوع مدرسه موضوع مدرسه هنبدا في هذا اليوم ان شاء الله يعني بعض المقدمات لهذه الماده ماده الفقه من معرفه اقسام العلم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي وتعريفات لمعنى الفقه ومعنى أصول الفقه ثم بعض المصطلحات اللي يجب أن احنا نحيط بها ونفهمها وإحنا بنقرأ ونسمع كتب الفقه لأن الفقه له مصطلح في بعض المصطلحات هتطلعك وإنت بتقرأ لابد ان انت تستوعبها وتبقى فاهمها عشان تتلقى من بالاستماع او بالقراءه هذه الماده ايضا هنحاول في يعني كل درس ايضا ان نلم ونحيط بمساله من مسائل الاصول او مساله تتعلق بماده الفقه معرفه بعض فقهاء الصحابه مثلا بعض فقهاء التابعين مسائل مشهورة عنهم مسألة مسائل أصول الفقه يعني نحتاج لها في هذه المادة وهكذا أقسام العلم الشرعي ثلاثة العلم الشرعي يعني تعلم العلوم الشرعية ثلاثة فرض عين ونعرف ما هو فرض كفاية ونفي نفس العلم الشرعي. فرض العين هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. ثاني، فرض العين بالنسبة للعلم الشرعي، يعني العلوم أو تعلم المادة اللي ربنا عز وجل شرعها لنا. ففي مسائل في قسم من هذه العلوم الشرعية فرض على كل إنسان، كل إنسان بالغ عاقل مكلف، اسمه مكلف. مكلف ده يعني اللي مخاطب من الشارع، مطلق الشارع يعني اللي هو وضع الشرع الله عز وجل. فالمكلف يطلق على اللي مخاطب بخطاب الشارع، خطاب الشرع، ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بينهاه بيفرض عليه يدعوه لفعل شيء أو لترك شيء أو للتأدب بأدب توجه بتوجيه، اسمه مكلف بهذا الخطاب، مكلف شرعا. فالمكلفين فيه علم شرعي فرض عين عليه، يعني يتعين عليهم الإحاطة به وتعلمه، فرض زي الصلاة ما هي فرض. فكيفية الوضوء فرض عليك تعلمه، ازاي تعرف الوضوء وكيفية الوضوء، هذا فرض عليك أن تتعلمه. فيبقى هناك علم فرض عين، عين يعني يتعين على المكلف، يتوجه له بعينه بنفسه بذاته، يعني مش الخطاب مش تغيره، لا، لك مباشرة من الشارع من الله باعتبارك مكلف يخاطبك ربك يطلب منه فرض عليه علم معين، ده اسمه فرض العين. ففرض العين هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب. ايه الواجب؟ الصلاة واجب، صيام واجب، فما لا يتأدى الواجب إلا به عليك تعلمه لكي تؤدي الواجب الذي أوجبه الشارع عليك. ففرض العين هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه، يعني فرض عليه، إلا به، كيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وجماعات من العلماء حملوا، يعني توصلوا إلى فهم الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي في مسانيد كتب، يعني مرتبة الأحاديث لشخص معين من الرواة من الصحابة اسمه مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، في مسانيد مسند ده كتاب من كتب الحديث، مسند أبي هريرة في مسند أحمد، يعني كل الأحاديث اللي رواها الإمام أبي هريرة رضي الله عنه يجمعها اللي بتصح عند الإمام أحمد، ويبقى ده مسند أبي هريرة، مسند عبد الله بن عمر، مسند عمر بن الخطاب، من يجمع هذه الأحاديث كلها اسمها إيه؟ اسمها مسند. فأبو يعلى الموصلي عليه رحمة الله ده من علماء الحديث وله مسند اسمه مسند أبو يعلى الموصلي من الموصل في العراق، فكتب فيها حديث رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث لم يثبت من حيث المد، من حيث السند، يعني من حيث السند يعني الرواة، مش ثابت، ما يعتبرش حديث صحيح، لكن العلماء يقولوا لكن معناه صحيح، يعني مضمون الكلام وذي الفرق. يعني تجد هذا المصطلح عند تقرأ في الكتب، يقول أن الحديث لما صح لم يثبت سند في لين، لكن معناه صحيح. يعني معناه صحيح المتن يعني الألفاظ، الألفاظ بتاعة الحديث، هذه الألفاظ معناها صحيح، معناها مشروع، معناها موافق لأدلة أخرى. فمن أجل ذلك حملوا العلماء هذا الحديث، العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، على أنه المقصود به إيه؟ اللي هو تعلم العلم الشرعي اللي لا يتأدى الواجب المكلف به ما مسلم إلا بتعلمه. وهذه هي معنى الفرضية. أصل واجب الإسلام، واجب الإسلام اللي هو العقيدة، ما يتعلق بالعقائد، يكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك. يعني إذا كان إحنا تعلم ما لا يتأدى الواجب زي الصلاة زي الصوم زي الحج زي غيره إلا به، إن ده فرض عين علينا نتعلمه، واجب علينا نتعلمه. طيب العقيدة نفسها، التصديق نفسه اسمه يعني واجب الإسلام. يعني واجب الإسلام إن أنت تصدق تعتقد، قد ده علم القلب، علم القلب ما يقرب من علم في القلب، ده اسمه عقيدة، عقد القلب على معنى، ده اسمه اعتقاد، اسمه عقيدة، اسمه أصل الإسلام. أصل الإسلام يسموه أصول الدين، في كليات اسمها كليات أصول الدين بتتعلم ليه الاعتقادات، الاعتقاديات اللي بتدرسها اسمها أصول الدين لأنها بتعلم أصل الإسلام، أصل الدين. طيب هما بينافسوا العلماء، طيب أصل واجب الإسلام لهم يتعلق بالعقائد يتعلموا إزاي؟ بيقولوا لا، المسألة دي سهلة بسيطة، سهلة بسيطة، يكفي فيها إيه؟ التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد صدقه اعتقادا جازما سليما من دون شك على الإجمال، اسمه اعتقاد على الإجمال، مش بأدلة، مش عايز أدلة تتعلمها عشان تؤمن، عشان تؤمن، أو إنك أنت عشان تكون مؤمن وتكون مسلم وعندك عقيدة إسلام تتعلم أدلة الإيه، هذا الفن اللي هو عند المتكلمين والعلماء الإيه العقائد. لا، ما يكفيش فيه هذا، ما يطلبش فيه هذا، مش واجب عليك. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين اللي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما هوش يعلمه الأسماء والصفات وأدلة الأسماء وأدلة الصفات والعلو والأدلة بتاعته والأدلة العقلية على الوجود وعلى كذا وعلى لا، ده ما هوش واجب، رغم إن أصل الاعتقاد ده هو أصل الإسلام وأصل واجب الإسلام، لكن تعلم هذه الأدلة هذا الفن مش واجب، لأنه يكفي فيه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به اعتقادا جازما سليما من كل شك على الإجمال، على الإجمال. وده اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يطالب أحد بشيء من سوى ذلك، سوى هذا الاعتقاد الإجمالي، كذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين، يعني مش المتخصصين في هذا الفن، الصواب الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة اختلال يتطرق إلى عقائده. إمام الشافعي والأئمة ينهون إن العامة، إحنا كلنا اسمنا عامة في هذا الفن، مش متخصصين في هذا الفن، إن لا نخوض في أدلة هذه الأمور، لأن من الممكن الخوض في مسألة العلو ومسألة الصفات يحدث فيها اختلال في الاعتقاد، يحدث فيها اختلال، الإنسان يشبه الإنسان، يعطل الإنسان، يجسم الإنسان، يبقى مدخل مداخل الشيطان. فالأفضل اسمه التصديق على الإجمال، واسمه إيمان العام، اللي كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني إيمان العام بلا يعني تمحيص في أدلة الإيه، هذا إيمان. طيب البيع والنكاح وشبهات المال، يعني أنا عاوز أتزوج، زواج اسمه النكاح، عاوز أتزوج، وعقد الزواج اسمه عقد النكاح، اسمه عقدة النكاح. الفكرة على فكرة بمناسبة كلمة عقد القران، هذا ليس صلاح إسلامي، بل هو يعني من المصطلحات الكنيسية، الكنيسة عندهم حاجة اسمها القران، لكن احنا اسمه عقد نكاح، نقول عقد زواج او عقد ايه، عقد نكاح، فاللفظ الفقهي صحيح. والعلماء يعني يقولوا ان لا، يعني لا يجب ان احنا نقول عنه اسمه عقد قرار، رغم انه اشتهر على السنة الناس، لكن سهل ان نقول عقد الزواج. طيب انا عاوز اتزوج، عاوز ابيع واشتري، هل يلزم ان انا ادرس فقه الزواج والشروط بتاعته والحلال فيه والحرام فيه؟ البيع والنكاح حسبهما مما لا يجب اصله، يعني اصل العلم ده مش واجب، لكن يتعين على من اراده وتعلم كيفيته وشرطه. ويقال في تعبير ثاني يحرم الاقدام عليه الا بعد معرفه شرطه. في شروط، في حقوق، في واجبات، ان تكون قادر، ان استطاع منكم الجاء بشر. العدل عند القسمة، عند التعدد، الوجوب ان انت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. في امور كثيره جدا، الاتيان والجماع وكيفياته وشروطه، وحرمه اتيان الدبر، حرمه الاتيان في القبل في وقت الحيض، مسائل فيها حلال وحرام. ما حدش يتزوج يتعين، يجب، يلزم اللي يريده انه يتعلم هذه الكيفيه. عاوز تبيع وتشتري لازم تتعلم كيفيه البيع والشراء عشان ما تقعش في حرم في حرام وانت تبيع وانت تشتري. يقول ايضا يلزم معرفة ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء. كلمة يلزم يعني يجب، يعني دي داخلة في في فرضية العين نحن نتعلم. عاوز تعاشر النساء لازم تعرف ازاي الحقوق والواجبات والكيفية اللي يتعاشر الزوج مع زوجته. فرض فرض على اللي بيقدم على هذا العمل. بتاكل وبتشرب لازم تعرف ايه الحلال وايه الحرام، ايه اللي يحرم لبسه وايه اللي يباح لبسه. ده يجب تتعلمه الحلال والحرام في اللي انت بتاتيه وتعم البلوى به لكثرته ولتكراره. لابد ان انت تتعلمه. ايضا يجب على الاباء والامهات، وقيل يستحب، يعني قيل واجب وقيل مستحب، ده خلاف بين العلماء، تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد بلوغهم الطهارة والصلاة والصوم ونحوه. العلماء اختلفوا هل الأب والأم واجب عليهم يعلموا أبنائهم قبل البلوغ، لأن مش هيبقى الإنسان مكلف إلا بالبلوغ. المكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل. في خلاف هل الكافر بيتوجه إليه بالخطاب ولا لا، مش مشكلتنا الآن، لكن دي في أصول الفقه الوضع، لكن ده مكلف. فمن شروط التكليف البلوغ، الانسان يبلغ الحلم، ده شرط من شروط التكليف. فقبل البلوغ يبقى غير مكلف، لكن هو مش متوجه اليه الخطاب. الخطاب متوجه لمين؟ للاب وللام اللي بيربوهم على الاسلام. يعني ربنا هيسال في هذه الفتره الاب والام ما علموش الصلاه ليه؟ مروهم الصلاه لسبب وضربوهم عليها لعشر، وخليقوا بينها الأمر متوجه لمين؟ وأدلة العلماء في الوجوب قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فسرها علي رضي الله عنه ومجاهد وقتادة من التابعين، أئمة التفسير التابعين اللي هو مجاهد وقتادة، قالوا مع سيدنا علي معنى كلمة يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عن معناه علموهم ما ينجون به من النار. الحديث ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فدي قالوا انها دليل الوجوب على ان الخطاب من الشارع متوجه الى الاب والام، الى الاباء والامهات، بضروره ووجوب ان يتعلم، ان يعلموا الابناء وقبل البلوغ. طيب في علم اخر يسموه علم القلب ومعرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبهها. ده القلب بقى اللي هو محل العقائد، ده له عمل القلب، ده عمل مطالبين به، وإحنا مكلفين بأن نطهر قلوبنا من الغل والحسد والضغينة والنقل والمسلمين وأمراض القلوب. فيها أمراض في قلوبهم مرض فزادهم الله المرض، هم المنافقين. في أمراض تستفحل، أمراض خطيرة، أمراض تقضي على أصل الإيمان. فتعلم هذا الفن، فن علم القلب وأمراض القلب والقضاء على هذه الأمراض أو معرفتها؟ قالوا بفيها تفصيل أن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة، أمراض محرمة، كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دواء. إذا كان هو قلبه سليم فقلت لحاجة مغلوص حاجة ما يتعلمها ولا يدخل بالله، وإن لم يسلم يعني عنده بعض الأمراض ينظر. إن تمكن من تطهر قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهر كما يلزم ترك الزنا ونحوه. يعني أنا عندي حسد، عندي عجب، عندي غل، عندي كراهية للمسلمين، كراهية لبعض التكاليف في الإسلام محرم عليها، هذه أمراض. فإن استطعت دون تعلم هذا الفن إن أنا أقضى عليها وأتركها يلزمني من أفعل هذا. إن كان أنا يعني بلا تعلم زي الزب، أنت موزنة مطلوب، القمر مطلوب إن أنت تتركه، فمش لازم تتعلم يعني ما هو الزب وإيه الأسباب الداعية إلى الزب وإيه الأسباب المنجية من الزب، مش لازم. لكن المهم أنت تتركه، أنت مكلف من الشارع بترك إيه هذا الأمر. وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ تعلمه. يعني لو أنت مش قادر على قلبك إلا إذا كان تعرف إيه أسباب الحسد وتعمل إيه عشان تتخلص من الحسد، يبقى لازم يتعين عليك فعل هذا، لأن محرم عليك أن تأتي هذا الأمر أو قلبك يعني يكون في هذا الأمر كالحسد وغيره. يجب عليك في هذه الحالة إن لم تستطع أن تتخلص منه أن تتعلم إيه هذا الفن. ده القسم الأول من العلوم الإيه الشرعية الثلاثة. إحنا عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول من العلم الشرعي وهو فرض العين، وشفنا فيه بعض التفصيل. القسم الثاني اللي هو فرض الكفاية. إيه فرض الكفاية؟ اللي هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية. اسمه فرض الكفاية في العلوم الشرعية، اللي لابد من تحصيله للناس حتى يستقيم أمر الدين. يبقى ده فرض على عامة المسلمين، على مجموع المسلمين، إن هو فرض عليهم ما يتعينش بشخص. فرض الكفاية في مسألة مطلوب من جماعة المسلمين من الناس أن يكون بينهم هذا الأمر، هذا يبقى اسمه فرض كفاية، ما تعينش على فرض. زي الصلاة، الصلاة مفروضة من كل واحد مكلف، لكن صلاة الجنازة مش مطلوبة من كل واحد مكلف، لا، يكفي فيها أن يقيمها بعض المسلمين، لكن هي متوجهة إلى جماعة المسلمين، إلى كل المسلمين، فإن قام بها بعضهم ففي هذه الحالة تبقى سقط الفرض وسقط الإثم عن عامة المسلمين. ده اسمه فرض كفاية. فتعلم العلوم الشرعية في أيضا تعلم بعض الأشياء فرض كفاية على مجموع المسلمين، اسمه فرض الإيه؟ فرض كفاية. فرض الكفاية وهو تحصيل ما لابد للناس منه من إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهم والأصول والفقه والنحو واللغة ونحوه. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والهندسة مثلا ففرض كفاية أيضا، لأن لا يقوم الدين إلا بالدنيا ولا تقوم الدنيا إلا بالدين، الاثنين مطلوبين. فإذا كان لا يستقيم أمر الناس ولا أمر المسلمين ولا أمر الدنيا إلا بالطب أو الهندسة أو البناء، فيبقى أصبح هذا فرض كفاية على مجموع المسلمين. اختلفوا في تعلم الصنايع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا، يعني تانية أمر الدنيا، أمر الدنيا كله كالإدمان، اللي الناس مثلا تمرض وما تجيش حد يموتوا وينقرضوا وهكذا، يبقى ده اسمه ايه؟ ده خيام أمر الدنيا يستلزم هذا، يبقى ده الطب والهندسة وغيره. لكن في بعض المصالح، إن يبيضوا ويعملوا حنطرة اسمها صنايع، دي بيقوم بها ايه؟ مصالح الدنيا. فدول مختلفين فيها، زي الخياطة ونحوها، يعني الصحيح في هذا الأمر إنها فرض كفاية أيضا، لأن بتنتهي في النهاية إلى أن تعطل مصالح الإيه؟ مصالح الناس، فتتعطل مصالح الناس فتتعطل
أرزاقهم تتعطل، مصالحهم تتعطل، أديانهم. فيبقى أيضا هذه تعلمها فرض كفاية. انظروا إلى هذا الأمر، هذا أمر خطير جدا. يعني العلماء بيبنوا على هذه الفرضية إن لو أن محل بلدة يعني احتاج فيها الناس واحتاج فيها المسلمون إلى مهد لطمع ليس بينهم من يقوم بها، أسمى أهل هذه البلدة كلها يأتمون، لأن هناك فرض كفاية عليهم لا لم يقوم، فيأسم الجميع. بل قالوا إن احتاج المسلمون في محلة أو في بلدة إلى غير ملته، لأحد من غير ملته، لمهنة أو صنعة، أسمى المسلمون. يعني ما يكفيش أن يكون فيه طبيب بس نصراني أو واحد، لا، ده يلزم أن يكون من المسلمين، يلزم أن يكون من المسلمين. ده فروض إيه؟ فروض كفاية. فرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضه، يعني يؤم به كلهم بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، جميع المخاطبين به. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في السواء. أبين لكم الكلام ده، يعني نختار صلاة الجنازة يضرب بها المثل في فرض الكفاية. لو إن في بلد، في مجموعة، في عدد، في ناحية، في شارع، في عيلة، ومات أحد من المسلمين، فرض على المجموع أن يصلوا عليه، وطبعا يدفنوها ويدفنوها كذا، دي فرض كفاية. الصلاة فرض كفاية. لو قام به بعض الناس يبقى الباقي سقط التكليف من عليه، فسقط الاسم والحرج من عليه. لكن مين اللي هياخذ الاجر؟ اللي قام به، وهياخذ عليه اجر زي ما يكون فرض تعين عليه. للامام الحرمين واحد من الائمه الكبار يقول ان الذي يعمل يقوم بفرض عين والذي يقوم بفرض كفاية يسبقه في الثواب الذي يقوم بفرض الكفاية. ليه؟ لأنه بجانب أنه تعين عليه أنه رفع الحرج عن الأمة وعن المجموع، وأنه أسقط الإثم عن الباقين، وقام به باعتباره فرض فيأخذ أجر الفرض، وزيادة على هذا يأخذ ثواب إسقاط الحرج عن الباقين. مفهومة الحتة دي؟ طيب، لو إن صلاة الجنازة جائز، جائز ومشروع إن يصليها جماعة ثم يصلي عليها مرة أخرى ثم يصلي عليها مرة أخرى وكذا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه جماعات من ثلاث أيام، النساء والرجال وهكذا. فجائز إن يصلى على الجنازة أكثر من مرة. فلو صلى عليها ثلاثة، صلى عليها واحد، يبقى سقط الحرج عن الجميع وأجل. لكن طبيعة الجيش جماعة تانية صلى، جم جماعة ثانية صلى، كلهم سواء في حكم يعني الجماعة الأولى اللي أسقط الحرج، لا، إذا قام به بعضهم أو كلهم أو بعضهم ثم بعضهم ثم صلى عليها ثم صلى عليها ثم صلى عليها، الجميع في الأجر سواء، والجميع في إسقاط الحرج، إسقاط الحرج. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. ولو أطبقوا كلهم على تركه، أطبقوا كلهم ترك، أسم كل من لا عذر له، هو فرض كفاية. لو اجتمعوا على ترك فرض كفاية سواء من الفروض اللي احنا شفناها مما يلزم القيام أمر الدنيا أو أمر الدين، فكلهم يأسم. طب مين اللي لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به؟ يعني الشرط هنا هل كل الدنيا؟ يعني لو في جنازة في المنتزه مثلا وإحنا قاعدين هنا وما صلاش عليها المسلمون هناك، إحنا هنا نقسم؟ لا، ما تبقاش كده. لا أهل الحتة وأهل ممن إيه؟ ممن علم ولا عذر له، لأنه قد يعلم لكن معذور لأنه مريض ما يستطيعش، مشلول ما يقدرش يقوم، معذور لأنه مثلا يعني لا يجوز له الصلاة لسبب أو آخر. فيبقى يلزم حاجتين، أن يعلم وأن يتمكن. فكل من يعلم وهو قادر لا عذر له يلحقه الأثم. يعني إنسان بيتعلم الطب ونجيب فيه بارز فيه، يعني بيرجى إنه يفلح ويبقى من المتقدمين، فهنا تعين عليه لأن القليل منه موجود في هذا العلم. واحد في الفقه ويستطيع إن هو يتعلم الفقه ويدرسه وينفع المسلمين، تعين عليه لأن هو عنده القدرة عنده نجابة ويرجى فلاحه في هذا الأمر، وهو فرض كفاية على الناس، إذن يتعين عليه لأنه قادر وعنده الاستعداد. يعني شوفوا الإسلام وشوفوا أحكام الإسلام، إن ما يجيش يقول أنا حر يا أخي مش عايز أتعلم الفقه، مش عايز أتعلم الفقه. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاك هذه القدرة هذه المهارة عشان تنفع بها خلقك، فيتعين عليك نفع المسلمين. حديث تقول لا، انت بارز في الهندسة، بارز في علم من العلوم. علماء قالوا لا، ده يجب عليك، يتعين عليك، مش فرض كفاية. لا، ده بالنسبة لهذا النجيب يبقى يتعين عليك. اذا قام قالوا لو خلت البلدة من مفتي، الافتاء ده من فروض الكفاية. الناس تحتاج لامور دينهم زي امور قلبهم لامور شرعهم، يعني أهم من احتياجهم للأكل والشرب، لأن ده فيه فساد البلد لكن ده فيه فساد الدين، ده فيه انقضاء الأجل لكن ده فيه ثاني فيه العياذ بالله انقضاء الدين بالنسبة له. فمن أجل ذلك الفتوى بين الناس فرض كفاية، فرض كفاية يلزم، لو ما خلوش مفتي يأسموا جميعا، يأسموا جميعا. طيب قالوا بقى لو خلت بلدة من مسلم، منطقة من مسلم، هل يحرم المقام بها؟ شوف وصل الأمر لحد فين. الأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتي. لو أنا بحتاج لأمور ديني إلى مفتي، يحرم علي في بلد أعيش فيها ما فيهاش مفتي يفتيني في أمر ديني، لأن لابد لي من سلامة الدين، ولا يسلم لي الدين إلا إذا كان أجد واحد يرشدني ويعلمني في المسائل عند الحلال والحرام واختلاط الأمر علي. فما فيش في البلد يحرم علي ان انا ايه اعيش فيه، ما بالك بقى لما اروح بلد اجنبي واعيش ومستمس بامر الدين ولا بامر الافتاء ولا كده وكلها بلاء وكلها كده. يعني يصل الامر انه قالوا بس اذا قام بالفتوى انسان في مكان سقط به فرض الكفايه الى مسافه القصر من كل جانب. يعني ايه؟ يعني انا لو في مفتي في قصر دوار في دمنهور دي مسافة ما فيهاش قصر، احنا نعرف مسافة القصر لا تقل عن فوق 80 كيلو. فلو في مفتي ناحية دمنهور ناحية كذا ناحية أي ناحية أقدر أسافر له مسافة دون القصر، يعني أقل من مسافة القصر، جاي أقعد بقى في اسكندرية. يعني لو اسكندرية ما فيهاش مفتي لكن فيه في دمنهور جايز لي أقعد، لكن لو ما فيش إلا في طنطا يحرم علي أقعد في اسكندرية. هذه الحالة يبقى يسقط الحرج لو اني امكنني ان انا اسافر من اي ناحيه، شمال يمين غرب شرق، ان أسافر إلى مفتي دون مسافة الإيه؟ مسافة القصر. كما قلت القائم بفرض الكفاية له مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الإيه؟ عن الأمة وعن المسلمين. القسم الثالث من العلوم الشرعية اسمه نفل العلم الشرعي، نفل العلم الإيه؟ العلم الشرعي، وهو أن يتبحر في تعلم أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية. يعني أنا مثلا فرض الكفاية أو فرض العين عندي أن أتعلم الطهارة، الوضوء والغسل والمياه وأنواعها وكذا، وفرائض الوضوء وفرائض الغسل، لأن لا يتم لي فرض الصلاة إلا به وقراءة القرآن إلا به، فدي تبقى فرض عين. كوني أتعلم بقى الأدلة والمذاهب وتحقيقها، هذا نفل علم شرعي، هذا نفل علم شرعي. كوني أن أنا أتعلم الطب وأنا قادر عليه كفرض كفاية، لكن أن أنا أتبحر في العلوم الطبية والعلوم الهندسية عشان أنفع به المسلمين، هذا أيضا يسمى إيه؟ نفل إيه؟ نفل علم الشرعي. اللي أنا ما عليش إلا الفراغ، هتعلم الصوم وهتعلم الصلاة وهتعلم الحج. طيب النوافل، النوافل بالنسبة لي تعلم النوافل والمسائل الخاصة بالتطوع تبقى بالنسبة لي علم شرعي من النوافل العلم، نافلة يعني زيادة ما هيش فرض علي. ليه؟ لأن أصل هذه المادة مش فرض علي، لكن لما كانت الصلاة فرض عليا كان تعلم ما لا يتأدى الصلاة إلا بها كفئة فرض علي. لكن طب افرض أنا فقير وأنا عاوز أعلم الناس، يبقى أنا بالنسبة لي هذا إيه؟ فرض كفاية، ما هوش إيه؟ ما هوش نفل. يعني بالنسبة للعامي يبقى تعلم النوافل وشبهها اسمه نافلة علم، ما يلزمنيش، لكن تعلمته يبقى نافله، ما اقسمش من تركته. لكن لما اكون انا فرض كفايه علي او تعين علي يبقى ده ايه؟ تعلم هذه الامور حتى اعلمها فرض ايه؟ فرض كفايه. في علوم خارجه عن اقسام العلم الشرعي بيحرم تعلمه، كتعلم السحر والشعبذه والتنجيم وكل ما كان سببا لاثاره الشكوك، دي يحرم تعلم هذه الأمور. أيضا يحرم تعلم ما ينشط إلى الشر أو يصدق عن الخير. هذه العلوم إذا كان هناك علوم تنشط الشر، شوفوا بقى إيه العلوم اللي تنشط الشر عندنا، العلوم اللي تصبت عن الخير يحرم تعلمها، يحرم إيه تعلمها. اللي بيستعان به على الشر، الفنون اللي يستعان بها على الشر يحرم ايه تعلم. دي اقسام العلم الشرعي. ناخد اصطلاح ايه هو الفقه. فقه في اللغه الفهم، فقه ايه الفهم، لا يفقهون لا يفهمون لا يدركون لا يتوصلون بعقولهم الى المعنى المطلوب، فالفقه لغه ايه الفهم. لكن في الاصطلاح الشرعي بقى، علم الفقه في الاصطلاح الشرعي معناها ايه؟ ده اصطلاح يعني يحفظ كده اسمه تعريف، يعني ده لازم ايه؟ اذا كان احنا نفهمه مش بس نفهمه، لا نحفظه. هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، هشرحها لك. هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. عندنا هنا علم بالأحكام، وهذه الأحكام شرعية عملية، عشان نفهم بس التعريف، مكتسبة من أدلتها، الأدلة الشرعية من أدلتها التفصيلية. فيه يعرف بنحو ثاني يقوله مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. نشرحها دي يعني إيه معناها علم بالأحكام، لأن هو المقصود إن إحنا بنتعلم الفقه دي عشان نعرف حكم الصلاة فرض ولا مش فرض، كيفية الصلاة تؤدى ازاي، دي أحكام. علم بأحكام الشرعية، كمية حلال كمية حرام. طب كلمة الشرعية هي العملية، لأن هناك أحكام ما هي شرعية، أحكام في قانون الطوف والماء وغيره مش علوم شرعية، مش أحكام دي، لكن الأحكام الشرعية. وبعدين يقولوا إيه العملية، يعني في أحكام شرعية بس مش عملية، يعني اللي هيترتب عليها عمل، هذه معنى الشرعية العملية، هيترتب عليها إيه عمل، لكن يتوقف عليها تحصيل معنى. إن تعلم مثلا، ده علم شرعي برضه، أنت تعلم عذاب القبر، إن في عذاب القبر وفي سؤال القبر، مش هترتب عليه إنك أنت هتعمل حاجة في هذه المسألة، لكن تعرف حاجة عملية تمنعك من عذاب القبر، يبقى دي اسمها الأحكام الشرعية العملية. طب بتكتسب منين؟ يعني بناخدها منين الأحكام دي؟ من الأدلة التفصيلية. يعني إيه الأدلة التفصيلية؟ في أدلة عامة وأدلة إيه؟ تفصيلية. الأدلة العامة زي القرآن، زي السنة، زي الإجماع، زي القياس، اسمها أدلة أصول الإيه؟ دي أصول، حاجة كبيرة، أصول الفقه. لكن كتب عليكم الصيام كما قلت، آية في القرآن، آية الدليل الكبير من اسم القرآن ده، الدليل العام ده، آية نص حكم، ده اسمه تفصيل، حكم تفصيل. كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، يقوم فرضية الصيام عرفها منين؟ من دليل ايه تفصيلي، زي آية، زي قياس، ادي معنى ايه من ادلتها الايه التفصيليه، يعني بتكتسب، بتستنبط، يستنبطها يعني يستخرجها الفقيه من دليل ايه، يعني هو هيعرف في الادله حديث، قياس، واقعه يقيس عليها، يستنبط منها حكم، يبقى دي اسمها ايه استنباط الاحكام العمليه الشرعيه من ادلتها التفصيليه، ادي شغل الفقيه. يبقى الفقه العلم بقى او مجموع الاحكام الشرعيه العمليه المستفاده، يعني المستنبطه المستخرجه من ادلتها التفصيليه. مفهوم التفسير ده؟ طيب عشان يكتمل عندنا هذا المعنى نعرف ايه هو اصول الفقه بقى. اصول الفقه دي ماده اخرى غير الفقه. اصول الفقه في الاصطلاح هو العلم بالقواعد والبحوث، قواعد بقى اسمها قاعده اصوليه، اذا ضاق الامر اتسع، قاعده اسمها قاعده اصوليه. طب دي بيتوصل بها الى ايه؟ الى استفاده الاحكام الشرعيه العمليه. انا بعرف القاعده دي او البحث دي عشان ايه؟ استفيد بيه في ايه؟ في الفقه. باخد القواعد الاصوليه دي عشان استفيد بها في ايه؟ الفقهاء بيبتدوا يعملوا مذاهبهم بناء على ايه؟ على هذه القواعد، على هذه الاصول. استنبطوا الاحكام من الادله التفصيليه بناء على ايه؟ ايه الجهاز اللي عندهم؟ ايه المهنه اللي بيشتغلوا بيها؟ زي الطبيب عنده يعني اجهزه بيشتغل بيها، مش هو اللي صنعها، في واحد تاني عملها له، بس هو بايه؟ يفتح المشرط، يفتح بيه وهكذا. كذلك الفقيه عنده قواعد، عنده بحوث، مش هو اللي عملها. ده المتخصصين الكبراء في اصول الفقه ماده علم يطلعوها، وهو ياخدها، ياخد هذه القواعد ويستنبط بها ايه؟ يطلع بها الايه؟ يطلع بها الاحكام. هيبقى بقى علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفاده الاحكام الشرعيه العمليه، اللي هي دي اي الاحكام الشرعيه العمليه؟ الفقه. الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. او زي التفسير الثاني، مجموعه القواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفاده الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. يعني اللي استفاد بها في الفقه، يعني القواعد والبحوث اللي استفاد بها في الفقه. دي بقى اسمها ايه؟ اصول الفقه. الاصول اللي بتبني عليها الفقه. لكن الفقه احكام شرعيه عمليه مكتسبه ومستفاده مستنبطه من ايه؟ من ادله شرعيه، ادله شرعيه، ما فيش كده؟ طيب الموضوع بتاع البحث، احنا لما بنبحث الفقه افعال المكلفين، فعل المكلفين، لكن موضوع البحث في اصول الفقه هو ايه؟ الادله الشرعيه، دليل الشرع الايه؟ الكلي، زي القياس، الاجماع، الاستحسان وهكذا. دي أقسام العلوم الشرعية. إيه أقسام الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي بينقسم إلى خمس أقسام، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وجوب وندب دول مع بعض، تحريم وكراهية دول مع بعض، الإباحة دي لا تلحق به ولا تلحق به، نعرفها بالتفصيل. الواجب هو الحكم، ده اسمه حكم شرعي. أمال الثانية احنا خدناها أحكام الإيه؟ العلم الشرعي، العلوم الشرعية، لكن دي الإيه؟ اللي احنا هندرسوها بقى، اللي هندرس بقى الفقه، الأحكام الإيه؟ اللي هم استخرجوها من أدلتها التفصيلية اسمها الأحكام الإيه؟ أو العلم بيها بقى، هي دي الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى إيه؟ إلى خمس أقسام: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الوجوب الواجب هو إيه؟ تعريف طبعا هيجي بعد كده التفصيلات يعني، بس احنا عشان بس يبقى ايه في ذهننا هذا. الواجب ما يذم تاركه شرعا، الشارع يذم ليه مش بس اللي يسرق يبقى مذموم. ان واحد يقول لك انا يا اخي انا ما بسرقش وما بكذبش لكن ما بتصليش، يقول لك يا اخي انا قلبي ابيض انا ما بصلي، يعني ليه ده؟ انا فاهم يبقى استقام الامر عنده ابدا. ده ترك واجب يعني كبيره اكبر من اتيان الحرام، اكبر من اتيان الحرام. فالواجب ما يذم تاركه شرعا، ده اسمه تعريف الايه الواجب. يقال له تاني كمان بالتفسير بقى من حيث الثواب بقى، ما يستحق العقاب تاركه، يعني لو عاقب بسببه، يعني ما يذم تاركه شرعا، لان ممكن الانسان يترك شيء ويذم عقلا، لكن دي لازم يكون الشرع هو اللي ايه اللي ذمه. ان احنا ما نعرفش الواجب ولا نعرف التحريم الا شرعا، الا امرنا هو اللي اوجب علينا. ازاي نعرف ان ده واجب وده مش واجب؟ ده شغل بقى ايه اصول الفقه، لكن احنا دي مش شغلتنا. احنا نعرف بقى نجيب الواجب ونشوف ايه الواجبات والادله بتاعتها ايه. ما يستحق العقاب تاركه اللي هو الواجب، او ما تعلق العقاب بتركه. مثال لها ايه؟ الصلاه الخمس دي واجبه، يبقى الصلاه ايه؟ واجبه. طيب المندوب، احنا قلنا الواجب ما يذم تاركه شرعا، المندوب بقى ما رجح فعله شرعا وجاز تركه، يرجح يفضل لكن جائز يتركه، اسمه مندوب او مستحب، او احنا يطلق بقى في المقام الثاني السنه، السنن. واخد بالك؟ هيجي بقى التفصيل لهذا، بس احنا دلوقتي نقف عند التعريف. فالمندوب ما رجح فعله شرع، ايه اللي رجحه؟ ايه اللي خلاه بقى مندوب؟ يعني يندب يفضل فعله، لكن يجوز شرعا تركه، ما يلزمناش لانه مش واجب، جائز ترك. بتعبير ثاني، ما تعلق الثواب بالفعل تاخذ عليه ثواب، ولا يتعلق العقاب بترك. شوف الواجب ان يتعلق العقاب بايه؟ بترك، لكن المندوب لو سبته لا يتعلق به عقاب، زي صلاه النفل، نفل يعني زياده، ده مندوب تعمله، مستحب تعمله، هي السنه الراتبة أو غيره، صلاة النافلة، صلاة الليل النافلة، ده اسمها نافلة، فده مستحب مندوب فعله، وتاخذ الثواب عليها، يتعلق الثواب بإيه؟ بفعلها، ولا يتعلق العقاب بإيه؟ بتركها، لأنك لو تركتها ما عليكش إيه؟ عقاب. طيب المحرم ما يذم فاعله شرعا، ثاني ما يذم إيه؟ تاركه شرعا، ده ما يذم إيه؟ فاعله شرعا. ويسمى ايضا المحظور، يسمى المحرم او الايه المحظور، وهو ما تعلق العقاب بايه؟ بفعله كالزنا والسرقه، يعني العقاب يتعلق بايه؟ بفعله، لكن ذلك كان يتعلق العقاب بتركه. طب المكروه يعني في مقابل المندوب، ما نهي ما نهى الشرع عنه نهيا غير جاز، يعني ايه؟ بترجيح بس، ترجيح، لكن لو جازم يعني قطع انه حرام لا، ده يبقى ايه يذم ايه ده محرم. لكن المكروه ما الشرع ما يحبوش، زي الشرع يحبه اسمه مستحب، عكسه مكروه، يعني لو عملته يبقى كويس، لو ما عملتوش يعني لو المندوب لو عملته تاخد اجر، لو سبته ما تاخذ عكسه بالضبط المكروه، لو طردته تاخد اجر، يتعلق الثواب بطرده، ولو فعلته ما عليكش دم، لا يتعلق الثواب بايه بفعل، زي المباح لو تركته ما فيش حاجه، لو ده فعلته ما فيهوش حاجه، لكن لو فعلته طبعا ده اسمه كراهيه التنزيه، لان في عند الاحناف مش همشي بتفصيل المذاهب، عند الاحناف عندهم حاجه اسمها مكروه كراهيه التنزيه وكراهيه التحريم، قسموه في عندهم الواجب والفرض، فاحنا مش هندخل في التعريف، لكن احنا بندخل في الاقسام اللي العامه اللي متفق عليها. المباح، المباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المتلف، صيام تفعله أو تتركه ده اسمه إيه؟ مباح، مباح، أو ما لا ثواب بفعله ولا عقاب على تركه، زي النوم والمشي، يعني أنت لو مشيت بحرام تأخذ ذنب، طب لو مشيت تأخذ ثواب، لا دي ولا دي، أنت يتعلق به الثواب لما يلحق فيه بفارق آخر شيء ملحق به مش هو ذاته، المباح زي الأكل، لكن لما تاكل عشان تتقوى على طاعة يبقى نية التقوى على طاعة تاخد عليها ثواب، لكن الأكل بذاته لا ثواب عليه لأنه مباح، أنت بتعمله تلقائي زي ما بتتنفس، ففعله وترك ثواب، لكن يلحق به الثواب أو العقاب لو انت انتويت بيه طاعه او انتويت بيه ايه معصيه، يعني تنفق المال في مباح ماشي، لكن تنفقه في مباح عشان رياء يبقى الحقر، عشان تتوصل الى ان واحد يعني يبقى ده حرام. طيب هناخد بعض المصطلحات الفقهيه، بعض المصطلحات الفقهيه، عرفنا اقسام الحكم الشرعي خمسه وأقسام العلم الشرعي ثلاثة، هنجد يعني في الكتب حاجة اسمها الأقوال أو القول،
سلام إلى كل من أسلم لمشروع نهضتنا ساهم، سلام إلى كل من أسلم.
ثلاثة أقوال، إيه الفرق بينهم؟ الأقوال لا تقال إلا لإمام المذهب، إمام أحمد إمام الشافعي، لما نقول مثلا في المذهب قولان يعني معناها يبقى ده رأي مين بقى؟ يبقى رأي الإمام على طول، رأي الإمام أحمد، عن الإمام أحمد رواية تانية أو المسألة فيها قولان، من غير ما يقول لك عن الإمام أحمد روايتان أو قولان، خلاص يبقى لما يقول لك في كتاب فقه حنبلي في الامر ده فيه قولان في ثلاثه اقوال يبقى ديت معناها لمين؟ للامام. الاوجه لاصحاب الامام، لاصحاب المنتسبين الى مذهبه، يخرجونها على اصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وان لم ياخذوه من اصله. يعني ده لما هنفهم المذاهب مره نشرح عن ايه المذهب، عرفنا ان الفقه بيستنبط بيستخرج بيتوصل اليه.
سلام الى كل من اسلم لمشروع نهضتنا ساهم،
بيروح يطلع بناء على قواعد واصول.
سلام الى كل من اسلم
لم واحد يعتمد اصل واحد ما يعتمدش اصل.
سلام
المذاهب اصلا مجرد هوى رأي، فكل إمام زي الإمام أحمد له قواعد، قواعد الفقه على مذهب الإمام أحمد، قواعد الفقه يعني غير أصول الفقه بقى اسمها إيه؟ قواعد فقهية، قواعد أصولية، دي اسمها
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
فالإمام بيبقى له قواعد معتمدة هذه مذهبه يقوم يستخرج جميع الأحكام بناء على هذا الميزان على هذا القواعد أو ده اسمه مذهب الشافعي يعني قواعد الشافعي مذهب أحمد قواعد أحمد مذهب مالك قواعد مالك فيبقى دي اسمها إيه مذهب اسمها إيه مذهب الأحكام اللي تنبط استخرج بناء على هذه البحوث بناء على هذه الأصول بناء على هذه القواعد اسمها مذهب فهو استنبط بناء على قواعد هذه الأحكام بيجي أصحابه أصحابه سواء مقرنين له أو بعده اسمهم في كل مذهب أصحاب الوجوب أصحاب الإيه؟ الوجوب يعني معتمدين مسلم لهم بالإمامة في داخل المذهب في داخل الإيه؟ المذهب الإمام مثلا ابن تيمية في مذهب الإمام ابن قدامة في مذهب الحنابلة ده اسمه صاحب وجه انه يجتهد ويطلع ويستخرج بناء على قواعد المذهب احكام ومسائل وفتاوى يقوم ده اسمه صاحب وجه ادي ايه اسمه وجه يعني يجي يقول لك ايه لنا وجه في المسألة يعني ايه يعني عندنا امام خرج لنا في هذه المسألة رأي خرج لنا ايه حكم على ايه على القواعد بتاعتنا لنا في هذه المسألة وجهان يعني يبقى واحد قال رأي واحد قال رأي تاني بأدلة طبعا بأدلة لما ندرس ونشوف تحقيقاتنا عرفنا ده ايه مش مجرد كده ايه برضه هو دي بايه بناء على قواعد واستنباطات واجتهادات وايه اجتهادات فالوجوه لأصحاب الايه لأصحاب الإيمان الأقوال لمين للإيمان الطرق في حاجة اسمها طرق يقول لك لما تيجي تدرس مسألة في الفقه يقول لك ايه فيه طريقات في ثلاثة طرق ايه الطريق ايه الطريق انا عرفني ايه القول وايه الايه وايه الوجه الطرق هي اختلاف الاصحاب في حكاية المذهب لما اجي اعرض مسألة في الصلاة فاعرضها ابين فيها الوجوه اللي فيها والخلاف اللي فيها وواحد تاني يعرضها باسلوب تاني اسمه طريق اسمه ايه بطريق بطريق يعني طريقة الاصحاب في عرض المذهب بيختلف يقول بعضهم مثلا على سبيل المثال في المسألة قولان أو في المسألة وجهان عرفنا إيه قولان وإيه وجهان يعني يجي في مسألة يقول لك المسألة دي فيها وجهان المسألة دي فيها قولان يبقى دي طريقة عرض ويجي واحد تاني يقول إيه واحد في نفس المسألة لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا واحد خلاهم قولان واحد خلاهم إيه قول واحد واحد خلاهم وجهان واحد خلاهم إيه وجه واحد يعني لا يجوز الوجه الثاني ده مش جائز في المسجد ما اعتمدش غير ايه وجه ثاني يبقى ده طريق في المسجد واحد يجي يقول لا المساله فيها قولان واحد يقول لا قول واحد لا يجوز الا قول واحد يبقى دي طريق في عرض المساله وده طريق في عرض الايه المساله يبقى اسمها ايه طريق يوم لما واحد يجي يعرض المذهب بقى يقول في المذهب طريقان طريقه الامام الرافعي أنه قال في المسألة قولان ويفندها طريقة الإمام مثلا النووي أن المسألة فيها قول واحد لأنه لم يصح عنده القول إيه الثاني أو الوجه الثاني يبقى في المذهب إيه طريقان يبقى طريقة عرض المذهب اسمها إيه اسمها طريق اختلاف بقى الأصحاب المؤلفين في عرض وجوه المذهب اسمه طريق اسمها إيه طرق إذا فهمنا يعني إيه طرق طيب الوجوه والطرق طبعا بتشترك في كونها من كلام الاصحاب الوجوه من كلام الاصحاب والطرق ده بيعرضه بقى المذهب مش صاحب المذهب اللي بيعرضه كل مساله فيها قولان للامام الشافعي عليه رحمه الله فقديم وجديد والجديد دايما هو الصحيح يعني دي خاصه بمذهب الامام الشافعي في حاجات خاصه بمذهب الشافعي في حاجات خاصه بمذهب الأحناف في حاجات خاصة يعني الأمور دي، يعني مثلا الواجب والفرض، يعني يقولوا مثلا الأئمة يقولوا إن الوتر ده سنة مؤكدة، يجي الحنابلة يقولوا إن هو إيه واجب، لكن صلاة العشاء فرض، فيفرقون بين الفرض والإيه والواجب عند الأئمة الثانية ما يفرقوش في هذه المسألة. عند الشافعية عندهم جديد وقديم في الأقوال، عرفنا الأقوال يعني إيه؟ يعني استنباطات الإمام الشافعي على قواعده خاصة بالإمام الشافعي نفسه، لما يستخرج الأحكام يقوم يطلع يبقى ده كل الشافعي، استنبط في نفس المسألة حكم تاني يبقى له في المسألة إيه؟ قولان. ومعنى حكم تاني يعني إيه؟ يعني واحدة مكروهة واحدة مباحة، أو واحدة واجبة واحدة إيه؟ مندوب، أدي معناه يبقى له إيه؟ وهتجدوا احيانا في المسائل للامام نفسه للترجيحات للادله المتعارضه للقياسات، تجد للامام احمد اربع روايات في المساله واحده، بعضها مندوب وبعضها محرم، يعني عشان اللي يقول لك ان الايه ان الحق لا يتعدد، اذا كان عند الامام الواحد بيبقى الامر مستحب احيانا والامر محرم. ليه؟ هنشوف هذا الفن ان شاء الله لما ايه لما ندرس تفصيل الاحكام. في مذهب الامام الشافعي يختصوا بحاجه اسمها القديم والايه والجديد.